الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القائد يزور مرقد الإمام الخميني على أعتاب احتفالات الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. رئيس يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني ومحو قيم الثورة الإسلامية. الفلسطينيون في القدس يبدأون خطوات العصيان المدني ضد الاحتلال ويغلقون شوارع بلدة جبل المكبر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى. كما زار قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء 7 من تير وباقي شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية، وعلى المسؤولين أن يعززوا الأمل ويتصدوا لهذه المؤامرات. وفي كلمة له لدى زيارته مرقد الإمام الخميني صباح اليوم على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي إنه يجب التعريف بقيم الإمام الراحل الخالدة، وعلى الجيل الجديد أن يطبقها في حياته. هذا وستبدأ فعالية 10 الفجر رسميا يوم غد بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، والتي تستمر لمدة 10 أيام. أكدت إيران أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومصالحها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسما وباعثا على الندم. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعان الحكومة الأمريكية من المسؤوليات القانونية والدولية لتصريحاتها التهديدية ضد إيران والتداعيات السياسية لهذه التصريحات الاستفزازية. وجاءت تصريحات كنعان بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. أغلق العشرات من الفلسطينيين شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس صباح اليوم في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية، وذلك بهدف التصدي لمخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس تخللتها مواجهات عنيفة. من جهة أخرى أعلنت هيئة الأسرى حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجن ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. وحول حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية نستمع وإياكم إلى الزميلة رايا جميل من مخيم جنين.
هدوء تام في مخيم جنين وفي مدينة جنين، وهذا الهدوء عادة لا يبشر بالخير. زيارة بلينكين أثرت على المنطقة خصوصا بعد مطالبته بوقف التصعيد من الجانبين، وهذا بالطبع سيكون مؤقتا لأن نتنياهو بالأمس أعلن أنه سيقلل من المواجهات واقتحامات مخيم جنين، وذلك مدام بلينكين متواجد. من المعروف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي من الحكومات الأكثر تطرفا، لن تكون الأمور كما يقال في الإعلام وكما يقول بلينكين، الأمور ستتزايد. هناك تخوفات، الأمهات في مخيم جنين تقول بأنها متخوفة من القادم. الاعتقالات هناك كل يوم اعتقالات، ولكن كانت الاعتقالات بالعادة تتركز في مخيم جنين وفي مدينة جنين وقراها. منذ مدة كبيرة ومنذ ظهور المقاومة، الاحتلال يقتحم المخيم فقط للقتل، لا يوجد هناك اعتقالات في مخيم جنين ولا في جنين ولا في قراها. الاعتقالات تتركز على المدن الأخرى، وهذا لا يبشر أبدا بالخير. المستوطنون لا يزالون يتعرضون لمركبات المواطنين على الطرق العامة ويحرقونها ويعتدون على المواطنين. هناك أيضا تطورات في جبل المكبر، أهالي جبل المكبر بالأمس أعلنوا الإضراب والعصيان المدني، وأيضا اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، وذلك على إثر الهدم الذي سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا في السجون توترت الأمور، الأسرى يتعرضون الآن للاعتداءات جيش الاحتلال وقواته.
تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها. وفي جديد ممارسات مقدمة مسلح قسد على مداهمة مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي وحي رميلة بمدينة الرقة، واختطفوا على إثرها العشرات واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا فرضت حظرا كليا للتجوال في المدينة. من جهة أخرى، أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلة بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا جنوب سوريا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. كما أقال سعيد وزيري الزراعة والتربية بعد أن أقال مطلع الشهر الحالي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. ودعت أحزاب المعارضة سعيد للاستقالة بعدما اعتبرت الانتخابات فشلا كبيرا، وقالت إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم بالخونة. تظاهر آلاف الأندونيسيين أمام السفارة السويدية في جاكرتا للتعبير عن غضبهم لحرق وتمزيق نسختين من المصحف الشريف في السويد وهولندا. وحمل المتظاهرون لافتات استنكروا فيها هاتين الجريمتين وأحرقوا العلمين السويدي والهولندي تعبيرا عن غضبهم. وكان الدنمارك السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان أحرق قبل أسبوع نسخة من المصحف خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم. كما أقدم قيادي في حركة بيجيدا المغادية للإسلام على تمزيق صفحات القرآن قبل أن يدوسه برجليه وهو على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي في لاهاي. وأخيرا، تنظر المحكمة العليا في بريطانيا اليوم في قانونية قرار الحكومة استئناف بيع السعودية لأسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن. ورفعت منظمة الحملة ضد تجارة السلاح غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها الدعوة، واتهمت لندن بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم. كما قالت إن الحكومة البريطانية تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. ورفعت المنظمة الدعوة بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القائد يزور مرقد الإمام الخميني على أعتاب احتفالات ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. رئيسي يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني ومحو قيم الثورة الإسلامية. الفلسطينيون في القدس يبدأون خطوات العصيان المدني ضد الاحتلال ويغلقون شوارع بلدة جبل المكبر. بهذا مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى منكم متابعة طيبة لبقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
أيها المستمعون الأفاضل، إن تعليم الطفل الوفاء بالعهد يجب أن يتم منذ السنين الأولى من عمره، وهذا لا يحصل إلا في المحيط الطاهر والسليم، أي المحيط الذي لا يعرف نقض العهد والخداع. فالطفل كما هو معروف يتخذ من كل شيء يسمعه أو يشاهده، سواء كان صحيحا أم غير صحيح، خيرا كان أم شرا مثلا يعمل به.
والمعروف بأن الوالدين هما المثل والأسوة التي يقتدي بها الأطفال، فإذا كانا يفيان بعهدهما ووعدهما فإنه سينشأ إنسانا وفيا، أما إذا كان الوالدان ينقضان عهودهما ويعدان طفلهما ثم لا يفيان له فإنه ينشأ ناقضا للعهد وخداعا. كما يتعلم الصفات السيئة الأخرى كالكذب والمراوغة، فنلاحظ هنا الدور الأساس الذي يلعبه الوالدان في تربية أولادهم تربية صحيحة إسلامية أو بالعكس. حكم وأمثال.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصداقة والأخوة: من أوجب حق أخيك عليك ألا تكتمه شيئا ينفعه لا من دنياه ولا من آخرته.
وقال لقمان الحكيم لولده: يا بني، عليك بمصادقة من إذا ما شيته زانك، وإذا غبت عنه صانك.
وقال حكيم آخر: اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير، ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به والحرص عليه.
وأخيرا قال أحد العارفين: العاقل هو من يغضي عن هفوات الأصدقاء ويصفح عن عثراتهم. ولهذا قال الشاعر بهذا الخصوص: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.
لك سيدتي.
من الطبيعي أن يهتم كل إنسان بهندامه ومظهره الخارجي، لأنه معرض لمشاهدة الجميع، فإليك سيدتي هذه النصائح البسيطة، وأرجو أن تقبليها منا. على المرأة الذكية اختيار ما يناسبها من أزياء، وعدم السعي وراء الموضة والتقاليع الذي تركض وراءه النساء بمجرد أنه تصميم جديد، إذ المفروض انتخاب ما هو جديد ويناسب القوام والعمر.
عزيزة الأم، أبعدي المواد الكاوية عن متناول أطفالك، وعند تناول أحد هذه المواد فما عليك إلا بإخفاق بيضتين مع إضافة كوب من الحليب وأعطيها لطفلك، فإنه يساعد على تغطية جدران المريء بطبقة تمنع مفعول المادة الكاوية وتقلل ما أمكن من أخطار هذه المادة، ومن ثم الإسراع بنقله إلى أقرب مستشفى.
أدب الواحة.
كما يعرف الجميع بأن تربية الأولاد واجب مهم على عاتق الوالدين، وهما القدوة الحسنة لأبنائهم، فيجب أن نعلمهم على إقامة علاقات حسنة مع الآخرين، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع ولا يستطيع العيش وحده. فحتى تكون علاقتنا بالآخرين طيبة وقوية وطبيعية، فيجب أن نلتفت إلى حسناتهم ونكف النظر عن سيئاتهم وعيوبهم وعدم الالتفات إليها. فما أجمل ما قال الشاعر في هذا المجال:
قد أظهر الطاووس إعجابه واختال بين الورد والآسي، يفتتن الناظر من شكله بحسن ريش الذيل والرأس، لكن عصفورا تصدى له بالذم في صحب وجلاسي، وعاب منه الساق في عريها عن ثوب ريش ناعم كاسي، فقام من حولهما طائر يرميهما بالمنطق القاسي، فقال: كل منكما معجب وغافل عن عيبه ناسي، لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس. صحة العائلة.
عزيزتي ربة البيت، كل الأمهات سمعنا وشاهدنا الأطفال المصابين بالسعال الديكي، فما هو وكيفية علاجه؟ فبالطبع يا عزيزتي، فإنه يصيب الجهاز التنفسي بالذات، وله مضاعفات كثيرة على جميع أجهزة الجسم، وبخاصة الجهازان العصبي والمعوي، وهو يصيب الإنسان في جميع مراحل العمر، ولكنه شاع بين الأطفال لأنهم يكونون أكثر حساسية وتأثرا بالمرض، وكذلك فإنه يصيب الأناث أكثر من الذكور. ويمكننا تقسيم السعال الديكي ومراحله إلى 3 مراحل مرضية، كل منها يستمر 2 أسبوع في الأقل.
المرحلة الأولى هي مرحلة الرشح والزكام، ويكون فيها الطفل مصابا بأمراض الأنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة. المرحلة الثانية هي مرحلة السعال الديكي، حيث تقل الحرارة ولكن تظهر أعراض أخرى مثل صوت الديك، ويكون على فترات ويكثر ليلا، ويكون الطفل أزرق الوجه والأطراف، أحمر العينين مع قيء مستمر، ويصاب الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى شلل نصفي أو هبوط في القلب. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة النقاهة، وفيها تقل أعراض السعال المتميز، ويكون ذلك بالعلاج المبكر، وتستمر هذه المرحلة حوالي 2 أسبوع. أما الوقاية من المرض هي كالتالي:
للوقاية من هذا المرض مستمعتي العزيزة، ننصحك بأن تطعمي طفلك المصل الواقي من السعال الديكي، ويكون ذلك على هيئة مصل ثلاثي يعطى بثلاث جرعات في الشهر الرابع والسادس والثامن، وهي جرعات إجبارية تعطى في مكاتب الصحة، وكما تعطى أيضا جرعات منشطة بعد ذلك وحتى سن الرابعة. ولكن عليك أيتها الأم العزيزة
عزل طفلك فور إصابته عن بقية أفراد العائلة فترة لا تقل عن 5 أسابيع، وينصح له بالراحة التامة وتناول السوائل والمسكنات والمضادات الحيوية. وأخيرا، فإن مدة المرض تتفاوت من طفل لآخر، فقسم منهم يستمر المرض حوالي 2 أسبوع، والبعض الآخر قد يطول إلى 3 أو 4 شهور. وتكون الإصابة بهذا المرض مرة واحدة في الحياة فقط، لأن الإصابة الأولى بعد الشفاء منها تكسبه مناعة مدى الحياة كما في حالة الحصبة والجدري. طبق الواحة.
عزيزتي ربة الأسرة، من أجل أن تكون الوجبة الغذائية كاملة وشاملة، عليك أن تزيني مائدتك ببعض الحلوى والمربيات، وكما نعلم فإن الجسم يحتاج إلى السكريات بالإضافة إلى النشويات، ولكن بشرط عدم الإفراط فيها. وفي هذه الحلقة اخترنا لك طبقا من الحلوى اسمه حلوى العرموط، فاستعدي لكتابة المقادير.
4 ملاعق طعام شربة سادة، 1 علبة من العرموط المعلب، 1 علبة من الكرز المعلب، 100 غرام سكر، 250 غرام طحين عادي، قليل من الحليب مع 2 ملاعق شاي من الزنجبيل، 2 ملاعق شاي مع طحين الذرة، 100 غرام من زبدة المارغرين، مع العلم أن وقت الطبخ هو 55 دقيقة ودرجة حرارة الفرن 180 سنتيغراد أو 350 درجة فارنهايت. طريقة العمل: أولا، يدهن قالب الكيك بقليل من السمن، ثم يدفأ الشربت قليلا ويسكب في قعر الكيك، وبعد ذلك نرتب الكرز والعرموط فوق الشربت في أسفل القالب، وبعد ذلك يخفق السكر والمارغرين بصورة مستمرة حتى يصبح أبيض وينتفخ جيدا، ثم يخفق البيض جيدا وينخل الطحين والزنجبيل، ثم ينثر فوق الخليط السابق مع إضافة الحليب ويخلط جيدا حتى يسخن، وأخيرا نسكب الخليط على المزيج السابق في القالب ويترك لمدة 55 دقيقة، ثم تقلب في صحن خاص، وإذا أعجبك يا سيدتي تضيفي صلصة من طحين الذرة مع ماء الفواكه المعلبة الموجودة عندك، وتضعيها في النهاية فوق هذه الكيكة اللذيذة. ويبقى للبسمة مكان.
سأل الشاب صاحب محل لبيع الذهب عن ثمن أحد العقود الذهبية لخطيبته، فقال له البائع إن ثمنه كذا وكذا، فتعجب الشاب وأطلق صفيرا طويلا وعميقا، ثم التفت إلى نوع آخر من العقود وقال للبائع: وهذا كم ثمنه؟ فقال له البائع: ثمنه 3 صفارات طويلة.
قالت الزوجة لزوجها: يا عزيزي، أنا ذاهبة لأطمئن على صحة الجارة لمدة 5 دقائق، ولكن أوصيك أن تحرك الشوربة كل ربع ساعة.
إلى هنا مستمعينا الأكارم نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو أن تروق لكم فقراته المختارة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في حكاية هذه الحلقة والتي نقتبسها من السيرة الخالدة للمصطفى الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل عنوان الإسلام يدخل يثرب. ومباشرة ندخل رحاب هذه المسيرة الإلهية، ولا شك لعشاق هذه الرسالة أن يكونوا تواقين لسماع أحاديثها شوقا يسر قلوبهم. إذن إلى يثرب المدينة المنورة، استدعى الوضع نقل مركز القيادة من مكة إليها، حيث يتوفر فيها الجو المناسب الذي يحفظ للرسالة استمرار نموها وانتشارها. فإلى هناك نحط الرحال. جهودا مخلصة أبداها النبي الكريم، ومواقف ثابتة أخلصها صلى الله عليه وآله وسلم لنشر الرسالة الإلهية، ومن ورائه مخلص آخر كانت له مشاهد خالدة من الصميم، هو علي، يمتثل الأمر نائما في فراشه راضيا أن تهدد سلامته كل الأخطار، على أن يمضي الرسول قدما ويحيى الإسلام ممثلا به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان موقف الإمام علي عليه السلام هذا خالصا لوجه الله تعالى وغاية في الأهمية، وعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة إلى يثرب. أودع ما كان عنده من أمانات الناس عند علي ليردها إلى أصحابها، وقال له إنه مغادر مكة، ولم يطبق الظلام إلا وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم محاصر، وأعداء الله المنتدبون كل من قبيلة يظنون أنهم أحكم الخطة، وجرد أولئك النفر المشؤومون الذين كانوا يحاصرون البيت سيوفهم وهجموا باتجاه فراش النبي، ولكم كان هول الصدمة قاسيا حين رأوا عليا عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله، وحين رأت قريش أن كل جهودها قد ذهب سدى شعرت بأنها طعنت في صميم كبريائها، فحاولت جاهدة العثور على رسول الله، ولكن لم يحالفها النجاح، بل كان النجاح حليف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى من ورائه. وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطقة يقال لها قبى، وأقام فيها عدة أيام ينتظر قدوم الإمام علي عليه السلام، وهو يصر على انتظاره بقوله: ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. والتحق الإمام علي بالنبي بعد أن أدى الأمانات إلى أصحابها، ولقد حاول الكفار أن ينالوا من الإمام، لكنه تصدى لهم فردهم الله بغيظهم. ووصل عليه السلام إلى قباء، واعتنقه الرسول صلى الله عليه وآله، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم. وكان الناس في يثرب بانتظار القائد العظيم، وقد عمت في المدينة روح جديدة، وأصبح وضعها غير طبيعي، وكأن ذلك اليوم يوم عيد. العيون مسمرة في اتجاه قبى، والأعناق مشرئبة نحوها. وفي يوم الجمعة المبارك دخل النبي الأكرم المدينة المنورة، فاكتظت الطلائع المسلمة عليه وتحلقت حوله، ويا لنعماها سعادة، سعادة نعم بها بلقاء سيد المرسلين. وهكذا كانت بداية قصة المدينة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المدينة ركز صلى الله عليه وآله أسس الإسلام وأرسى قواعده، وبعد دخول يثرب تغير اسمها فأصبح المدينة المنورة. ثم إن هذه السنة التي غادر صلى الله عليه وآله وسلم فيها مكة إلى المدينة أصبحت بداية للتاريخ الهجري، وذلك لما تحمله الهجرة من معان جليلة. وستظل جهود الرسول فوق كل الجهود، ومن وراء ذلك توفيق الله وتسديده. ومن هذه المواقف الثابتة نستلهم الوفاء للعقيدة، والوفاء والتضحية للرسالة الإسلامية الخاتمة. إن من الضروري أن نغذي أبناءنا ونربيهم على أن عزة المسلمين الأوائل إنما كانت في ظل الإيمان والتضحية والعمل. ومن يريد العزة دنيا وآخرة فليس له إلا هذا الطريق.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 24 عقد الكليني رحمه الله بابا في تعريف الإسلام والإيمان، وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول القاسم الصيرفي يقول سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان. الإسلام الذي يعلن الشهادتين هذا مسلم، وإذا لم يثبت نقضهما ما لم يعلن الشهادتين وما ينكر ضروري من ضروريات الدين هذا مسلم. ومنهج أهل البيت عليهم السلام أنهم ما يكفرون أحد من المسلمين، عامة المسلمين، ما لم يعلن الشهادتين. نعم، عندنا النواصب والغلات، الغلات الذين يؤلهون أحدا من المخلوقات أيا كانوا، تلو كانوا الأنبياء والأوصياء، هؤلاء كفار. والغلات والنواصب الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام ويعادونهم، ومن يعلن غضبه وبغضه، الذين يعلنون عداوة أهل البيت وبغضهم هؤلاء النواصب. ما بقي من المسلمين كلهم نعتبرهم مسلمين، لكن الثواب ليس على الإسلام. الإسلام انتماء إلى هذه الأمة يحقن به الدم، يكون محقون الدم يعني محترم، نفس محترمة، التعدي عليه لا يجوز، له حقوقه، حقوق المسلم العامة، وكذلك دمه ماله عرضه يكون محترم. هذه حق المواطنة، المواطنة بالإسلام، المواطنة التي تشملها القوانين العامة للإسلام. ومن ينطق الشهادتين فهو اكتسب هذا الحق. وتؤدى به الأمانة، عندنا نحن الأمانة فرق بين المؤتمن وبين الأمانة بشكل عام. إذا تمننا أحد على شيء وقبلنا أمانة، حتى كافر يجب أن نؤدي الأمانة إلى أهلها، الأمانة تؤدى للبر والفاجر حتى للكافر. وعندنا أمانة الواجبة للمسلم له خصوصيات عن غيره، أمانة له هو، أمانة ماله، أمانة دمه، أمانة عرضه، أمانة، هذا أيضا بالمعنى العام يمكن أن تؤخذ الأمانة هنا. إذن الإسلام مسألة التعايش، المواطنة، الحقوق العامة التي تثبت وتستحل به الفروج، الزواج، الطلاق، الإرث، كله يجري مجرى الشهادتين وأحكامها، هذا الإسلام. الإيمان، الثواب على الإيمان ليس على الإسلام. المؤمن هو الذي يثاب، الذي هو يؤمن بالله، يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله، يوالي الله ورسوله وأهل بيته الأطهار، الثواب على الإيمان وليس على الإسلام. الإسلام يعطيه انتماء إلى هذه الأمة، أما عمله على حسب نيته لابد أن يصل إلى درجة الإيمان، مخبتا لربه، معتقدا، مقتنعا، مؤمنا، جامعا لشروط الإيمان المتعددة، وإن شاء الله نستعرض بعضها. حينئذ الثواب يترتب على الإيمان وليس على الإسلام. عندنا حديث مفصل عن الإمام الصادق عليه السلام يبين ما فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأن الإيمان موزع على كل أعضاء البدن، هناك واجبات تتعلق بسلوك الإنسان في مختلف مجالاته. وهذا مقابل الذين كانوا يقولون أن الإيمان بالله ورسوله يكفي، ومن تشهد الشهادتين كفى، بل نجد حتى في البخاري ومسلم أنه لا إله إلا الله وحدها تكفي. وهناك اتجاه يسمونهم المرجئة، ليقولون أنه يكفي فقط، الإيمان والإسلام والتدين هو قول ما يحتاج إلى عمل، الذي يقول بالشهادتين هذا يعبر يوم القيامة وانتهى أمره. الأئمة عليهم السلام بيّنوا أن الإيمان موزع على كل الجوارح قول وعمل، ولا يصح أن يكون قولا دون عمل. الحديث في الكافي المجلد الثاني صفحة 33، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال قلت له أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله، أفضل الأعمال عند الله ما هي؟ قال ما لا يقبل الله شيئا إلا به، اللي هو العمل الذي هو شرط في كل الأعمال، هذا أفضل شيء. قلت وما هو؟ قال الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو، الإيمان بالله وتوحيده شرط في قبول أي عمل، الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا. قال قلت ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ هذا الإيمان بالله الذي هو شرط في قبول كل عمل، في ترتب كل ثواب، في رضا الله عز وجل، هل يكفي فيه القول أم لا بد من عمل؟ فقال عليه السلام الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، وهي عبارة عميقة. الإيمان كله عمل، الإسلام يمكن يكون قول لكن الإيمان عمل، لما تتشهد الشهادتين هذا القول بعض ذلك العمل، الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره ثابتة حجته يشهد به الكتاب ويدعو إليه. قال قلت صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه كيف أن الإيمان كله عمل. فأخذ الإمام سلام الله عليه أفاض كيف أن الله عز وجل فرض فرائض على جوارح الإنسان وعلى جوانب سلوك المختلف وكلها أعمال، سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق. الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
الله 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 أكبر.
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
نعوذ بالله
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله الله أكبر. الله الله.
ولما جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون.
الله 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 الله.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
الله نعوذ بالله.
فلعنة الله على الكافرين.
الله.
فلعنة الله على الكافرين.
نعوذ بالله.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
مستمعين الأفاضل، روى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب مصباح المتهجد أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أوصى بتلاوة الدعاء التالي في أيام شهر رجب ولياليه، وهو من أدعية الاستعانة بالله جل جلاله، والدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم
يا رسول الله
يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله.
القلب حبا يقتدي واللب لباه والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لبا والعبد فيك يهتدي يا طه فرعا لولا هداك سيدي من كان مولا أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني جسم للرحمن عبد قلب للإيمان عقد فكر بالقرآن رقد يا رسول الله مدد إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم هكذا أمتنا تسلم إن غدت بالدين تأتم ورسول الله قطبها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام الأنغام